شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم.
دروس من الحرم.
قال المصنف رحمه الله وقال ابن عمر رضي الله تعالى عنهما: ليس أحد إلا وعليه حج إلا وعليه حجة وعمرة. قوله رحمه الله وقال ابن عمر لم يذكره بإسناده، وهذا غالب عمله رحمه الله فيما ينقله من الآثار، أنه ينقلها عن أصحابها مباشرة دون ذكر الإسناد، ولكن ما فعل فيه ذلك فإنه صحيح عنده، وليس هذا كالمعلقات، لأن المعلقات عن النبي صلى الله عليه وسلم، لكن هذه أقوال مأثورة، وما جرى عليه رحمه الله أنه يتحرى، فكل ما نقل من الآثار فهو ثابت عنده رحمه الله. ونقل في بداية باب وجوب العمرة وفضلها أثرين: أثراً عن ابن عمر وأثراً عن ابن عباس، وهما من أعظم الصحابة علماً وفقهاً. أما ابن عمر فهو شيخ الإسلام، أفتى في الإسلام 60 سنة رضي الله تعالى عنه، ولذلك يصفه المؤرخون بأنه شيخ الإسلام، لأنه أمضى عمراً طويلاً في بيان الدين والإسلام وتعليمه والتعريف بأحكامه. وأما ابن عباس فهو حبر الأمة وترجمان القرآن، وهو لا يقل عن ابن عمر منزلة ومكانة في العلم رضي الله تعالى عنهما، وكلاهما منحه الله علما وفهما، فكلاهما ميزه الله بالفهم، فابن عباس شهد بفهمه عمر رضي الله تعالى عنه فقدمه حتى ضمه إلى أهل الشورى من كبراء الصحابة من المهاجرين والأنصار. وابن عمر هو الذي عرف ما سأل عنه النبي صلى الله عليه وسلم لما سأل عن الشجرة التي مثلها كمثل المسلم، فوقع في نفسه أنها النخلة، وكان في المجلس كبراء الصحابة فهاب أن يتكلم في حضرتهم رضي الله تعالى عنه، وهذا يدل على فهمه وعلو منزلته في الفهم والإدراك رضي الله تعالى عنه. المنقول عن ابن عباس وعن ابن عمر مفاده واحد، وهو وجوب العمرة، وهو ما رجحه الإمام البخاري رحمه الله، حيث إنه ترجم فقال: باب وجوب العمرة، جازما بذلك. وقد ساق في ذلك أثر أثر ابن عمر فقال: وقال ابن عمر رضي الله تعالى عنهما: ليس أحد إلا وعليه حج وعمرة. ليس أحد أي من أهل الإسلام، إلا عليه أي إلا يلزمه ويجب عليه، فعليه تدل على الفرض واللزوم، كتاب الله عليكم، فمثل هذا يدل على اللزوم: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم، أي فرض. فقوله إلا عليه إلا وعليه أي إلا ويلزمه ويجب عليه حجة وعمرة. أما وجوب الحج فلا خلاف فيه بين أهل العلم، فهو ممن عقد الإجماع عليه ودلت عليه دلائل الكتاب والسنة. من الكتاب قوله جل وعلا: ولله على الناس حج البيت من استطاع عليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. ومن السنة: بني الإسلام على 5، وذكر منه الحج، وهذا محل اتفاق لا خلاف بين العلماء في وجوب الحج ولزومه بشروطه المعروفة. أما العمرة فقد قال فيها ابن عمر رضي الله تعالى عنه: وعمرة أي وزيارة للبيت غير زيارة البيت بالحج، فرأى رحمه الله وقرر في هذا وجوب الحج ووجوب العمرة. ومطابقة هذا للترجمة جلية واضحة، فإنه ساق من الآثار ما دل على أن الوجوب هو قول ابن عمر وقول ابن عباس رضي الله تعالى عنه. أما قول ابن عباس فإنه تقرير للحكم واستدلال له، ولذلك أخره رحمه الله عن أثر ابن عمر، لأن ابن عمر قرر الحكم بقوله ليس أحد إلا وعليه حجة وعمرة، وأما ابن عباس فقد ذكر دليل ذلك فقال: وقال ابن عباس رضي الله عنهما إنها لقرينتها، أي العمرة قرينة الحج في كتاب الله، ولذلك قال إنها لقرينتها في كتاب الله. وهذا استدلال بالاقتران، والاستدلال بالاقتران أو بالمقارنة طريق سلكه بعض أهل العلم، وهو يوحي بنوع من الموافقة بين المقترنين، لكنه لا يلزم من ذلك أن تكون الموافقة في الحكم، لا يلزم أن تكون الموافقة في الحكم أو في صفة الوجوب، فإن صفة الوجوب مختلفة، حتى على القول بوجوب العمرة فإن وجوبها مختلف عن وجوب الحج، فالحج يجب في زمان معين وبشروط معينة، أما العمرة فلا زمان لها، فثمة فروقات، فالمقارنة تقتضي الاشتراك في معنى من المعاني، لكن هذا المعنى لا يلزم أن يكون متطابقا في المقترنين. ولهذا دلالة الاقتران من أضعف الدلالات فيما يتعلق بالتسوية في الأحكام، فيما يتعلق بالتسوية في الأحكام. ابن عباس يقول إنها لقرينتها في كتاب الله وأتم الحج والعمرة لله، وأتم الحج والعمرة لله، فقرن الله تعالى الكتاب، فقرن الله تعالى في كتابه العمرة بالحج وأمر فيهما بالإتمام. هنا ليس الشأن في مجرد الاقتران، إنما فيما أمر الله تعالى به مما سوى به بين الحج والعمرة، فقال وأتم الحج والعمرة. وبهذا استدل جماعة من أهل العلم الذين يرون وجوب العمرة، حيث قالوا إن من دلائل الوجوب أن الله عطف العمرة على الحج في وجوب الإتمام، فقال وأتم الحج والعمرة لله. وقد تنوعت طرقهم في الاستدلال بهذه الآية. وقبل أن نخوض في ذلك نعطي إجمالا في ما يتعلق بخلاف العلماء في حكم العمرة. العلماء رحمهم الله اختلفوا في حكم العمرة على قولين في الجملة. القول الأول ما ذكره الإمام البخاري، وهو أن العمرة واجبة في العمر مرة واحدة، وهي فرض كالحج، وفرضها على المستطيع من أهل الإسلام. وبهذا القول قال ابن عباس وقال ابن عمر وقال زيد بن ثابت، وبه قال عطاء وطاووس، وبه قال الشافعي وأحمد، وإليه ذهب جماعات من أهل العلم، وهو أحد قولي الإمام مالك، فقد قال في موطئه رحمه الله العمرة سنة، ثم قال ولا أعلم أحدا من المسلمين أرخص في تركها، ولا أعلم أحدا من المسلمين أرخص في تركها، وهذا يدل على أنه يرى أنها واجبة، لأنه لما قال ولا أعلم أحدا من المسلمين أرخص في تركها فهم من أن مراده بالسنة لا السنة الاصطلاحية وهي ما أثيب فاعله ولم يعاقب تاركه كما هو الجاري في اصطلاح المتأخرين، إنما المقصود بالسنة طريقة النبي صلى الله عليه وسلم، هديه، ما ثبت عنه صلوات الله وسلامه عليه، وما ثبت عنه يشمل الواجب ويشمل المستحب. فالاصطلاح الأول في ذكر السنة لا يقتصر فقط على الواجب، بل على كل ما ثبت عنه صلى الله عليه وعلى آله وسلم. إذن عرفنا من كلام مالك رحمه الله في موطئه أنه يرى الوجوب، لكنه خلاف ما استقر عليه مذهب أصحابه، حيث إنهم نقلوا عنه الاستحباب. إذن ما يتعلق بالوجوب هو قول هؤلاء من أهل العلم، ويقابله القول الثاني في المسألة وهو قول جمهور العلماء، وهم من ذهبوا إلى أن العمرة سنة وتطوع وليست بفرض واجب، وقال بهذا من الصحابة ابن مسعود، وبه قال أبو حنيفة وهو قول النخعي من التابعين، وبه قال مالك وهو قول في مذهب الإمام أحمد، وبه قال ابن تيمية وابن القيم. إذن عندنا في المسألة في حكم العمرة قولان: القول الأول الوجوب، واختصارا هو مذهب الإمام الشافعي وأحمد، والقول الثاني الاستحباب، واختصارا هو مذهب مالك وأبي حنيفة، مذهب أبي حنيفة ومالك. ومن الصحابة قال بالقول الأول ابن عمر وابن عباس، ومن الصحابة قال بالقول الثاني ابن مسعود. كل فريق استدل بأدلة على ما ذهب إليه، فالقائلون بالوجوب أقوى ما استدلوا به قوله تعالى وأتموا الحج والعمرة لله، وهو ما أشار إليه البخاري فيما نقله عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه. وجه الدلالة في الآية أن الله أمر بالإتمام، قالوا وما أمر بإتمامه كان وما أمر بإتمامه فيجب الإتيان به، الأمر بالإتمام يدل على وجوب الإتيان به، هكذا قالوا. والحقيقة أن هذا الاستدلال محل نظر، لأنه ليس كل ما أمر بإتمامه وجب الإتيان به حتى على قول الجمهور، فحج التطوع بالاتفاق أنه ليس واجبا بعد حج الفريضة، فإذا حج الإنسان وجب عليه الإتمام في قول جماهير علماء الأمة وهو مذهب الأئمة الأربعة، فليس كل ما يجب إتمامه يدل ذلك على وجوب الإتيان به، على أن أصل حكمه الوجوب، بل قد يكون مستحبا كحجة النافلة أو حجة التطوع، من تلبس بالحج وجب عليه الإتمام ولا يجوز له ترك النسك إلا بإتمامه، إلا أن يكون محصرا أو معذورا على نحو ما جاء في النصوص وتكلم عنه أهل العلم، لكن الأصل أن يتم وأتم الحج والعمرة لله. فالاستدلال بهذا على أن العمرة واجبة ليس بسديد. ووجهه أن الحج حج النافلة هل يجب إتمامه أو لا؟ يجب إتمامه في قول عامة العلماء ومذهب الأئمة الأربعة وغيرهم، لم يخالف في ذلك إلا ابن حزم. وكذلك العمرة إذا أحرم بالعمرة وجب عليه أن يتمها ولا يجوز له أن يخرج منها قبل إتمامها، فكما أنه لا يدل على وجوب الحج أكثر من مرة، فكذلك العمرة لا يدل الأمر بالإتمام على الوجوب. هذا واحد. الأمر الثاني أو الوجه الثاني الذي استدلوا به من هذه الآية، قالوا إن معنى قوله وأتموا الحج والعمرة أي وأقيموا الحج والعمرة، قالوا معنى الإتمام هنا هو الإقامة، وهذا وإن كان يمكن أن يحمل عليه اللفظ لكنه ليس بلازم، وكما أن الإقامة لا يلزم منها الوجوب في كل صورها، أما وجه استدلالهم فقوله تعالى فإذا أمنتم فأقيموا الصلاة فإذا أمنتم فاذكروا الله كما علمكم ما لم تكونوا تعلمون، وفي الآية الأخرى قال الله جل وعلا في شأن الصلاة فإذا اطمأننتم فأقيموا الصلاة، قالوا أقيموا أي بمعنى أتموا، فدل ذلك على أن الإتمام بمعنى الإقامة، إلا أن هذا ليس بسديد أيضا وليس بمتعين، فالإقامة قد تكون في الواجب وقد تكون في المستحب، فالآية لا دلالة فيها على وجوب العمرة على الصحيح، وإليه ذهب جمهور العلماء أن الآية لا دلالة فيها على وجوب العمرة، إذن ليس في الآية دلالة. ولو قلنا إنها تحتمل فمعلوم أن الدليل إذا تطرق إليه الاحتمال سقط به الاستدلال على القاعدة المعروفة عند العلماء فيما يتعلق بالدليل. أما ثاني ما استدل به القائلون بالوجوب فاستدلوا بما، وهذا أقوى أيضا ما استدلوا به، فقد استدلوا بما رواه الإمام أحمد وأصحاب السنن من حديث أبي رزين العقيلي رضي الله تعالى عنه أنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله إن أبي شيخ كبير لا يستطيع الحج ولا العمرة، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم حج عن أبيك واعتمر. قالوا هذا يدل على وجوب العمرة لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال له حج عن أبيك واعتمر، وهذا الحديث صححه الترمذي. وقال عنه الإمام أحمد لا أعلم في إيجاب العمرة حديثا أجود من هذا، لا أعلم في إيجاب العمرة حديثا أجود من هذا ولا أصح منه، إلا أن الاستدلال به محل تأمل ونظر. فإن الرجل قال في سؤاله للنبي صلى الله عليه وسلم يا رسول الله إن أبي شيخ كبير لا يستطيع الحج ولا العمرة، لا يستطيع الحج والعمرة، ومعلوم أن الحج والعمرة متى يجبان؟ ها، على القول بوجوب العمرة، متى يجب الحج؟ على المستطيع. فهل يجب على أبيه حج؟ لا يجب على أبيه حج، لأنه أخبر بعدم استطاعته، والله تعالى يقول ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. فقوله حج عن أبيك واعتمر لا دليل فيه على الوجوب، إنما هو إذن في الحج عن أبيه والاعتمار، وليس دليلا على وجوب الحج والعمرة. ولهذا قال ابن عبد الهادي في تنقيح التحقيق وهذا الحديث لا يدل على وجوب العمرة، وليس هذا الأمر على الوجوب، فإنه لا يجب أن يحج عن أبيه، وإنما يدل على جواز فعل الحج والعمرة عنه لكونه غير مستطيع. هذا غاية ما دل عليه الحديث. فإذا كانت الآية لا دليل فيها على وجوب العمرة والحديث لا دليل فيه على وجوب العمرة، فلم يبق معهم ما يستند إليه في الوجوب. وأما القائلون بالاستحباب وأن العمرة ليست واجبة فقالوا لا دليل على وجوب العمرة، واستدل بعضهم بما جاء عن جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن العمرة أواجبة هي؟ قال لا، وأن تعتمر خير لك، وفي رواية قال لا وأن تعتمر هو أفضل. وهذا الحديث أخرجه أحمد والترمذي لكن إسناده ضعيف. ويكفي في الاستدلال لعدم الوجوب بأنه لا دليل على الوجوب، لأن الوجوب حكم لا يثبت إلا بدليل، ولا دليل على الوجوب، فبالتالي لا يثبت الوجوب في ذمة المكلف إلا إذا قام الدليل على ذلك. هذا ما يتعلق بما استدل به القائلون بالوجوب وما استدل به القائلون بالاستحباب. وأقرب القولين فيما يتعلق بحكم العمرة أنها مستحبة وليست واجبة، وأنها تطوع وليست فرضا، ومن قال بوجوبها أو فرضيتها يطالب بالدليل، فإن جاء بالدليل سمعنا وأطعنا الدليل الذي يدل على ذلك ويوضحه، وأما إذا لم يأتي بدليل فالأصل براءة الذمة وعدم وجوب الحج. هذا لا يعني أنه يسقط ما جاء من فضائل، فإن من فضائل العمرة ما جاء به الحديث الثابت الصحيح فيرجع إليه ويعتمد عليه في إثبات فضل العمرة. ساق في ذلك المصنف رحمه الله حديث عبد الله بن يوسف
قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن سمي مولى أبي بكر بن عبد الرحمن عن أبي صالح السمان عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال العمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة.
هذا الحديث ساقه المصنف رحمه الله لبيان فضل العمرة، وقد ساقه بإسناده من طريق عبد الله بن يوسف القعنبي عن الإمام مالك بن أنس عن سمي مولى أبي بكر بن عبد الرحمن عن أبي صالح السمان، وهو ممن أكثر رواية عن أبي هريرة، عن أبي هريرة عبد الرحمن بن صخر الدوسي، وهو من أكثر الصحابة رواية عن النبي صلى الله عليه وسلم، مع كونه قد تأخر إسلامه إلى السنة 7 من الهجرة، يعني مضى على النبي صلى الله عليه وسلم 13 في مكة و7 في المدينة، يعني مضى 20 وأدرك من حياته صلوات الله وسلامه عليه 3 سنوات، وروى عنه شيئا كثيرا ولا غرابة في ذلك، فالعلم فتوحات. وقد دعا له النبي صلى الله عليه وسلم، ولما جاء يشفو إليه ضعف حفظه قال ابسط رداءك، فجمع النبي صلى الله عليه وسلم شيئا في يديه ووضعه في ردائه، وقيل في ما جمع أنه بركة وعطاء من الله لم يرى، وأمر أن يضمه إلى صدره. يقول أبو هريرة رضي الله تعالى عنه وهو في الصحيح: فما نسيت شيئا، فكان يحفظ ولا ينسى، ولذلك كثرت روايته عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم على نحو عظيم كبير. ومما رواه هذا الحديث في فضل العمرة، يقول رضي الله تعالى عنه: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال العمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة. العمرة، تقدم ما هي العمرة، وهي قصد البيت العتيق على وجه مخصوص بطواف وسعي وإحرام. هذا العمل من فضله ما بينه النبي صلى الله عليه وسلم، قال العمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما. العمرة إلى العمرة، إلى هنا إما أنها للغاية، يعني العمرة إلى غاية أو حتى العمرة التي تليها، كفارة لما بينهما أي يحصل بها حط الخطايا والسيئات فيما بين العمرتين، فيما بين العمرتين. وإما أن تكون إلى بمعنى مع، وهذا جار في كلام العرب، إطلاق إلى بمعنى مع، ومنه قول الله جل وعلا في قول عيسى: من أنصاري إلى الله، أي مع الله، هكذا قال جماعة من المفسرين. وأوضح منها قوله تعالى: فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق، يعني مع المرافق، مع المرافق. فإلى تأتي بمعنى مع، فقالوا إن قوله صلوات الله وسلامه عليه العمرة إلى العمرة، أي العمرة مع العمرة كفارة لما بينهما. وهذا، هل فيه فضل العمرة؟ هل هو دليل على فضل العمرة أو دليل على فضل تكرارها؟ هو دليل على فضل تكرارها، لا على مجرد العمرة في ذاتها، لكن هذا الفضل من أجزائه العمرة، فلذلك عده المصنف من فضائل العمرة. فمن فضائل العمرة أن العمرة إذا تتابعت كانت سببا لحط الخطايا والأوزار والآثام، وقوله صلى الله عليه وسلم كفارة لما بينهما، كفارة مأخوذة من كفر الشيء إذا ستره، فقول كفارة أي ساترة، والستر هنا لأي شيء؟ الستر هنا لما يكون من سيء العمل، فإنه الذي يطلب ستره ويرجى إخفاؤه ويطلب محوه، فقوله كفارة أي أنه يستره، يغطيه، يمحوه، يزيله، هذا معنى قوله كفارة. وقوله لما بينهما أي لما بين العمرتين. وما هنا من ألفاظ العموم يشمل كل ما يطلب تكفيره، يشمل كل ما يطلب تكفيره من الذنوب، سواء كانت من الصغائر أو كانت من الكبائر أو كانت من التبعات، لأن الذنوب ثلاثة، لأن الذنوب ثلاثة أنواع: صغائر وكبائر، وهذه في حق الله عز وجل، وتبعات وهي في حق الخلق. فقوله لما بينهما ظاهره أنه يشمل كل ما يكون بين العمرتين من الذنوب صغيرها وكبيرها، ما كان في حق الله وما كان في حق الخلق، وهذا فضل عظيم كبير. إلا أن جماهير العلماء حملوا الحديث على أنه تكفير للصغائر فقط دون الكبائر ودون التبعات، وإلى هذا ذهب جماهير العلماء، بل شدد في ذلك بعضهم حتى عد قول من ذهب إلى العموم في النصوص المطلقة التي فيها التكفير دون تقييد، عد ذلك من أقوال المرجئة، كما فعل ابن عبد البر رحمه الله. والصواب أنه ليس من أقوال المرجئة، بل هو قول لبعض أهل العلم، وإن كان القائل به قليل، حيث إن الجماهير من أهل العلم حملوا المطلق في هذه النصوص، أي نصوص المغفرة بإطلاق، على المقيد، فقالوا إذا كانت عبادات مثل الصلاة ورمضان لا تكفر إلا الصغائر، فكيف بما دونها من الأعمال؟ فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة الخمس ورمضان إلى رمضان والجمعة إلى الجمعة كفارة لما بينهما إذا اجتنبت الكبائر، إذا اجتنبت الكبائر، فمعنى هذا أنها كفارة لما بينهما في إيش؟ في الكبائر والصغائر والتبعات، أم في الصغائر فقط؟ في الصغائر فقط. فحملوا تلك المطلقات على هذا، وهذه مسألة من المسائل التي يطول فيها البحث والنقاش. والأولى أن ما جاء تقييده يقيد، وما بقي دون تقييد فيبقى على إطلاقه، وفضل الله واسع. وإلى هذا ذهب الطبري وابن المنذر وابن تيمية في بعض كلامه وجماعات من أهل العلم، فما أطلق يبقى على إطلاقه، وما جاء مقيدا يقيد. وليعلم أن الأجور لا تدخل في ميزان القياس، فإن الأجور خارجة عن قانون القياس، حتى يقال إنه كيف يثبت في هذا العمل كذا وفي كذا وهو أشق منه وأشد، لا، لم يثبت في هذا الفضل، فهذا من القياس. ومعلوم أن الثواب والعقاب، الأجر والإثم على العمل، لا علاقة لهما بالقياس، خارجان عن قانون القياس، فلا يجري فيهما قياس. فالخلاصة أن ما جاء إطلاقه يبقى على إطلاقه، وما جاء مقيدا يبقى على تقييده. هنا مسألة في قوله العمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما، أي العمرتين هي المكفرة؟ هل هي العمرة الأولى أو العمرة الثانية؟ قال أهل العلم العمرة الأولى في ظاهر اللفظ هي المكفرة، لأن الخبر عنها العمرة إلى العمرة كفارة، العمرة مبتدأ وكفارة خبر، فكفارة خبر عن العمرة الأولى، ولكن الظاهر أن التكفير هو إنما يحصل بالعمرة الثانية، لأن الخبر ليس فقط عن العمرة الأولى بل عن مجموع العمرتين، ولذلك الذي يكفر هو العمرة الثانية، أما العمرة الأولى فإنه لم يرد فيها ما يدل على أنها مكفرة لما قبلها. ولهذا كان هذا الحديث دليلاً على فضل تكرار العمرة وليس مجرد العمرة فحسب، لقوله العمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما. ثم قال صلى الله عليه وسلم والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة. قوله الحج المبرور أي الحج الذي لا إثم فيه، هكذا قال بعض أهل العلم، وما لا إثم فيه معنى واسع يشمل أوصافا خلاصتها أن يكون لله خالصا، أن يكون الحج لله خالصا، وأن يكون وفق سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وأن لا يرتكب به الإنسان إثما عاما ولا خالص ولا خاصا بالإحرام، وأن يأتي بالواجبات العامة والواجبات الخاصة بالإحرام، وأن يكون من مال طيب حلال. هذه خمس صفات يتحقق بها وصف البر في الحج، الحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة، الحج المبرور هو الذي لا إثم فيه. وكيف يتحقق أنه لا إثم فيه؟ ما حقق هذه الخصال الخمسة أو الصفات الخمسة، من يعيدها على عجل؟ أن يكون لله خالصا، وأن يكون على سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وأن يكون سالما من الإثم من المحرمات، سواء المحرمات العامة كالكذب والغيبة والنميمة أو النظر المحرم، والمحرمات الخاصة بالحج كمحظورات الإحرام التي منع منها المحرم، أن يأتي بالواجبات العامة من الصلاة وما إلى ذلك، ويأتي بالواجبات الخاصة بإحرامه من الإحرام من الميقات والطواف والسعي وما إلى ذلك. الخامس من الأوصاف التي يتحقق بها بر الحج ما هو؟ أن يكون من مال حلال طيب، فالله طيب لا يقبل إلا طيبا. هذه صفات خمسة يتحقق بها قوله والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة. قوله ليس له جزاء يعني لا يكافئه عطاء ولا يكافئه ثواب إلا الجنة. والجنة ما هي الجنة؟ الجنة هي دار النعيم التام الكامل الذي أعده الله تعالى، الذي أعد الله تعالى فيه لعباده ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر.
شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط، لا إله إلا هو العزيز الحكيم.